يطيب لي أصدقائي أن أرحب بكم مرة جديدة في لقائنا معا عبر برنامج كنوز الحكمة، ونحن لا نزال ندرس معا مقاطع متتالية من الإنجيل كما خططه ريشة البشير متى، فأهلا وسهلا بكم معي. ما زلنا في صدد التأمل في موعظة الرب يسوع على الجبل، ورأينا الجزء الخارجي من الدين، البر الذي يجب أن يمارسه أتباع الملك. إن الصدقة والصوم والصلاة من الأمور الواجبة، ولكنها أيضا من الأمور الممكن ممارستها لغايات ذميمة فلا تكون سوى مكرها أمام الله. العطاء هو أمر يحسم بينك وبين الله، وفي اللحظة التي تدخل فيها طرفا ثالثا فإنك لا تحصل على أي تقدير في السماء. لا تكن كالمرائين في صلاتك. رجل يلبس لباس الصلاة ويحضر نفسه لذلك معلنا للجميع أنه سيصلي، حقا لقد استوفى أجره أمام الناس، ولكن صلاته لا يمكن أن تتجاوز حدود البناية التي صلى منها. ولا حاجة لنا لأن نكرر الكلام باطلا أو لمجرد أننا نريد أن نصلي فنقول الكلمات مرارا وتكرارا. هذا تكرار صادر عن عدم الثقة، إنه تكرار للكلام بدون ذهن وبغير وعي كشيء مفروض. يجب أن تتميز الصلاة بالإخلاص والبساطة. الإخلاص في أن تدخل إلى مخدعك وتصلي بينك وبين الله، والبساطة هي ألا تكرر الكلام باطلا لأن الله يعلم مسبقا ما أنت في حاجة إليه. أعطانا الرب نموذجا للصلاة، ولكن هذه الصلاة لا يمكن اعتبارها صلاة المسيح، فهو لا يصلي معنا ويقول أبانا الذي في السماوات، لأن العلاقة بين الآب والابن هي علاقة في اللاهوت، إنها مركز وليس طلب. أنا أصبح ابنا لله بالإيمان بالمسيح، أما المسيح فهو ابن الله أصلا، لذلك لا يمكن أن نصلي معه أبانا. ولم يكن ممكنا للرب أن يصلي واغفر لنا خطايانا لأنه كان خال من أي خطية، وبالتالي لا يحتاج إلى غفران. أترى مستمعي، لا يمكن أن نسميها الصلاة الربانية أو صلاة الرب يسوع، إنها صلاة التلاميذ. إن هذه الصلاة أعطيت لنا كنموذج للصلاة، ترينا على ماذا يجب أن تحتوي صلواتنا. وعندما نصلي للرب علينا أن نستخدم كلماتنا الخاصة الصادرة من القلب، ولا حاجة لتكرار كلمات معينة. بعد ذلك انتقل بنا الرب إلى موضوع الصوم، ثم مسألة المال والتي تعتبر حساسة ومحرجة أحيانا. لا يوجد أجمل من العطاء لعمل الرب، فهذا هو الاستثمار الحقيقي في البنوك السماوية إن جاز التعبير. وأخيرا يوصينا الرب ألا نهتم بحاجاتنا المادية. العصفور الصغير يثق بالله ليعتني به، كم بالحري نحن. هذا لا يعني أنه علينا ألا نشتغل ولا نخطط للمستقبل، ولكن يجب ألا تأخذ هذه الأمور حيزا كبيرا في حياتنا وتشغلنا عن الأمور الأهم وتشكل عبئا ثقيلا على كواهلنا. لا يجوز لنا أن نحمل قلوبنا اليوم أثقال الغد، يكفينا أن نقضي كل يوم محتملين مقدار المشقات في ذلك اليوم. علينا أن نضع الله أولا في حياتنا قبل أي شيء.
نتابع اليوم ما تبقى من الموعظة على الجبل من الأصحاح السابع من متى، وسنقرأ من أجل تأملاتنا الأعداد الستة الأولى منه.
لا تدينوا لكي لا تدانوا، لأنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون، وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. ولماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك وأما الخشب التي في عينك فلا تفطن لها؟ أم كيف تقول لأخيك دعني أخرج القذى من عينك وهل خشبة في عينك؟ يا مرائي، أخرج أولا الخشبة من عينك، وحينئذ تبصر جيدا أن تخرج القذى من عين أخيك. لا تعطوا القدس للكلاب، ولا تطرحوا درركم قدام الخنازير، لئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم.
هذه الآيات لا تمنعنا من الحكم على الآخرين في ضوء كلمة الله، بل تنهانا عن الحكم على دوافع الآخرين الداخلية وإدانتها. قد لا نفهم سبب تصرف أحد الإخوة لأننا نرى الأفعال الخارجية فقط، والله لا يمنعنا من أن نحكم على الأفعال الخاطئة كما سنرى. المسألة هنا هي أنك إذا كنت صلبا في أحكامك على الآخرين فستعتبر في نظر الجميع متهكما وقاسيا، ولا تخرج من فمك أبدا أي كلمة مشجعة. روح التزمت موجودة فينا كلنا، ونحتد عندما نشاهد تقصيرات الآخرين ونتهكم عليهم ناسين زلاتنا، بل ونقيم أنفسنا في مقام قضاء وبكل سرعة نحكم أحكاما صارمة. ولماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها؟ القذى هو الزلة الخفيفة، وما هي الخشبة التي يحكي عنها الرب هنا؟ إنها روح الانتقاد والحكم المسبق والتحامل، وعندما تكون هذه الروح أمامك دائما فهي تحجب نظرك وتجعلك في موضع غير مناسب للحكم على خطية الآخرين. ونقدر أن نقول أيضا أن زلتنا وإن تكن طفيفة بالمقابلة مع زلات الآخرين فإنها تكون كبيرة جدا إذا حاولنا إصلاح الآخرين بدون أن نصلح أنفسنا أولا. يا مرائي، أخرج أولا الخشبة من عينك، وحينئذ تبصر جيدا أن تخرج القذى من عين أخيك. فالأعمى لا يستطيع أن يخرج ولو القذى من عين أخيه. علينا أن نكون حذرين للغاية في انتقادنا للآخرين يا صديقي. وفي موضع آخر قال لنا يسوع أنه من ثمارهم تعرفونهم. قال أحدهم: أنا لست ديانا لأحد، ولكني مفتش للثمار. ويمكننا فعلا أن نعرف ما إذا كان المؤمن يأتي بالثمار في حياته أم لا. والآن يضعنا يسوع في معضلة: لا تعطوا القدس للكلاب، ولا تطرحوا درركم قدام الخنازير لئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم. علينا أن نحدد من هم الكلاب ومن هم الخنازير، فالحديث هنا ليس عن الحيوانات الفعلية، بل هو كناية عن نوعية معينة من الناس الذين يقاومون الحق بلا ضمير ولا حياء، والذين يحتقرون هذا الحق. وبما أنه مطلوب منا ألا نطرح أشياءنا الثمينة أمامه، فلا بد إذن من إصدار حكم معين. هناك بعض المواقف التي يجدر فيها الصمت بدلا من الكلام عن الإنجيل والمسيح، لاسيما أمام المستهزئين الذين يسخرون بالمسيحية ولا ينفع معهم سوى الصمت. لاحظ قبل قليل قال لنا الرب بألا نحكم على أحد، والآن يقول لنا بأن نحكم حتى لا نرمي أشياءنا الثمينة أمام غير المستحقين.
سنتابع القراءة الآن ونرى أن الرب يخرجنا من المعضلة. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من العدد السابع وحتى 12 من الفصل السابع.
اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. أم أي إنسان منكم إذا سأله ابنه خبزا يعطيه حجرا؟ وإن سأله سمكة يعطيه حية؟ فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألونه. فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم فعلوا هكذا أنتم أيضا بهم، لأن هذا هو الناموس والأنبياء.
علينا أن نطلب حكمة من الله لنعرف من هم الناس الذي ينبغي أن نلقي أمامهم دررنا، ومن هم الذين يجب أن نصمت في محضرهم، من هم أصدقاؤنا ومن هم أعداؤنا. عندما تنطلق في الصباح إلى عملك صلي أن يعطيك الله تمييزا للناس لتعرف كيف تتعامل مع الناس، فهناك الصديق وهناك من يريد أن يطعنك من الخلف. الآيات التي قرأناها
تبين أن الله يريد مساعدتنا في هذه المسائل. علينا أن نسأل ونطلب الحكمة من الله. فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألونه. طبعا هذه الآيات تعلمنا أيضا الاتكال على الله في جميع أمور حياتنا، نظرا إلى كرمه غير المحدود وحنانه الأبوي من نحونا كأولاده. لقد رتب الصلاة بإلحاح كوسيلة لحصولنا على كل ما يعوزنا من يده المعطاء. والآن إلى القاعدة الذهبية المعروفة: فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم، لأن هذا هو الناموس والأنبياء. عندما تتقابل مع شخص لأول مرة، كيف ستعامله؟ هل ستحكم عليه؟ يوجد الكثير من المزيفين اليوم، فكيف نعرفهم؟ صلي إلى الله ليكشف لك الأمر. فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم، الحرف ف يربط القاعدة الذهبية بما قبلها عن الصلاة. فعندما نطلب ونقرع ونصلي نستطيع أن نحيا بحسب القاعدة الذهبية. واليوم هناك أسمى من مجرد القانون الذهبي هذا، هناك الاقتداء بالمسيح الذي ضحى بحياته لأجلنا. فهل أنت على استعداد أن تضحي بحياتك لأجل الآخرين؟
نقرأ الآن من العدد 13 وحتى 16 من الفصل السابع من متى.
ادخلوا من الباب الضيق، لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك، وكثيرون هم الذين يدخلون منه، ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة. من ثمارهم تعرفونهم، هل يجتنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا؟
الصورة هنا ليست خيارا بين طريق رحب ممتلئ بالورود وطريق ضيق خانق ومظلم، كلا، بل هو طريق واسع بعدما تدخل فيه يبدأ بالانحسار ويصبح ضيقا في النهاية ليؤدي إلى الهلاك في الجحيم، وهو طريق الإنسان المبتعد عن الله. أما الطريق الآخر، طريق المسيح، فهو يبدأ بكونه ضيقا ثم يتوسع ليؤدي بعد ذلك إلى السماء. يسوع هو الطريق والحق والحياة يا صديقي. هو قال: وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. وكلما سرت أكثر مع الرب كلما توسع الطريق أمامك، فحياة المؤمن تتحسن كل يوم. هذا هو المفروض، وهذا ما يحكي عنه المسيح هنا. احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة. هناك تحذير عام للجميع من الأنبياء الكذبة الذين لم يرسلهم الرب برسالة الحق، بل أرسلوا أنفسهم وأرسلهم الشيطان برسالة الكذب، ويؤكد على ذلك بطرس في رسالته الثانية. ولكن كان أيضا في الشعب أنبياء كذبة، كما سيكون فيكم أيضا معلمون كذبة الذين يدسون بدع هلاك، وإذ هم ينكرون الرب الذي اشتراهم يجلبون على أنفسهم هلاكا سريعا. علينا أن نعرفهم من ثمارهم، هذا ما يجب أن نراقبه في حياتهم، لأنه من أراد أن يعلم الآخرين أقوال الله ينبغي أنه هو أولا يسلك بموجبها لكي يكون قدوة لمن يعلمهم.
ما زلنا نواصل تأملاتنا في الأصحاح السابع من متى، وبالتحديد في الموعظة على الجبل. نقرأ الآن من العدد 21 وحتى نهاية الأصحاح.
ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات. كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم، إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعلي الإثم. فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط، لأنه كان مؤسسا على الصخر. وكل من يسمع أقوالي هذه ولا يعمل بها يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما. فلما أكمل يسوع هذه الأقوال بغتت الجموع من تعليمه، لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة.
ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات. ترى هل أنت عامل بإرادة الله يا صديقي؟ إذا كنت كذلك فلابد أنك قد أتيت إلى المسيح من أجل الخلاص، فهذه هي إرادة الله. كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعلي الإثم. من الواضح أن هذه الآية لا تحكي عن المؤمنين اليوم، فكل مؤمن حي كان أو ميت سيلاقي الرب في الهواء عند الاختطاف في مجيئه الثاني. لن يسمع أي مؤمن هذه الكلمات اذهبوا عني يا فاعلي الإثم.
هذه الفقرة تعود إلى وقت الضيقة والملك. من هذا المنطلق قلنا إن الموعظة على الجبل ستطبق في الملك المستقبلي. أما بالنسبة لتطبيق الآية اليوم فيمكننا أن نجد الكثيرين الذين يعترفون بشفاههم بالرب يسوع ولكن قلوبهم مبتعدة عنه، وهم يستخدمون اسم الرب والكتاب المقدس بدون أي معنى. تذكر أنه ليس مظاهر الدين هي التي تجعل المرء مسيحيا حقيقيا، بل العلاقة الشخصية بينه وبين الله.
فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر. إذا كنت قد أتيت إلى المسيح فهو الأساس، فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح، يقول بولس في رسالته إلى أهل كورنثوس. عندما ترتكز على المسيح يمكنك أن تبني بناء عليه، فإنه سيصمد حتما. فبتسليمك الكامل للروح القدس يمكنك أن تبني حياة يشبهها الكتاب بالذهب والفضة والحجارة الكريمة. ولكن يوجد نوع آخر من البناء، وكل من يسمع أقوالي هذه ولا يعمل بها يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل. وما هو الرمل؟ إنه الصلاح البشري والمجهود الإنساني، إنه الضعف القديم للجسد، ولكننا نحتاج إلى شيء أفضل من ذلك لنقدمه. صديقي، تذكر ما يلي: المسيح هو الصخر وما عداه رمال في رمال. ويختم متى الموعظة على الجبل بقوله: فلما أكمل يسوع هذه الأقوال بهتت الجموع من تعليمه، لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة. ربنا يسوع كان ذلك المعلم الذي علم بكل سلطان، لم يكن يردد شيئا قرأه أو سمعه، وهذا يعلمنا أن كل ما نقوله يجب أن يكون بسلطان الكلمة المقدسة وليس من حكمتنا البشرية. واليوم يوجد لدينا الإنجيل لنقدمه، رسالة الخلاص لكل من يؤمن، ونحن نعلم أن هذه الرسالة نافعة لأنها عملت في حياتي وحياة الكثيرين الذين يشهدون بذلك وحياتهم تعكس ذلك. صديقي، إن الموعظة على الجبل لهي فقرة عظيمة في الكتاب المقدس، لا تمر عنها مرور الكرام، فبقراءتك لها يمكنك أن تأتي إلى المسيح، إذ هي ترينا عجزنا وتقصيرنا عن حفظ الوصايا، وتبين لنا ضعفنا وذنبنا، تجعلنا نصرخ للرحمة وتحضرنا إلى الخلاص الذي بيسوع المسيح. وعندما تقبل المسيح مخلصا في حياتك، فإنه سيعطيك الروح القدس الذي سيمكنك من أن تحيا حسب هذا المقياس السامي.
هذا وسأقدم في الحلقة القادمة تلخيصا شاملا للموعظة على الجبل. إلى اللقاء مستمعي، وليدم لك سلام المسيح.